بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في تعريف علم الأصول. قلنا بأن المصنف الشهيد قدس سره عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي أو في عملية استنباط الحكم الشرعي. قلنا فيما سبق أن علم الفقه عرف بأنه العلم بعملية الاستنباط أو علم استنباط الحكم الشرعي، وهذا يبين لنا بأن عملية الاستنباط لها جانبان: جانب يرتبط بالعناصر الخاصة في كل مسألة، وجانب يرتبط بعناصر عامة تتداخل فيها المسائل ولا تختص بمسألة دون أخرى. المصنف قدس سره ضرب أمثلة ثلاثة لبيان العناصر المشتركة في عملية الاستدلال، وقلنا فيما سبق بأنه عندما ننظر إلى هذه الأمثلة الثلاثة نجد بأن هناك عناصر مشتركة وهناك عناصر خاصة. العناصر المشتركة من قبيل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، ومن قبيل أن الظهور العام والظهور العرفي حجة يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن ذلك. ووجدنا أن هذه العناصر كانت مشتركة في كل هذه الأمثلة الثلاثة، بخلافه كانت هناك عناصر أخرى كانت مختصة في كل مثال من هذه الأمثلة ولا يوجد في المثال الآخر. مثلا تركيبة الجملة الموجودة في قوله عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، وهكذا فيما يرتبط بالميراث أو القصفة في الصلاة ونحو ذلك. فإنه من حيث المضمون المثال الأول يرتبط بقضية الصوم، المثال الثاني مضمونه يرتبط بقضية الميراث، المثال الثالث مضمونه يرتبط بقضية الصلاة، وهكذا. ومن الواضح أن هذه المضامين لهذه الروايات الثلاثة كل واحدة منها يختلف عن الأخرى أو تختلف عن الأخرى. ومن هنا قلنا بأن عملية الاستدلال إذا كان النظر إليها من جهة العناصر الخاصة فهذا ما يتولاه الفقيه في علم الفقه، وأما إذا كان النظر إلى عملية الاستنباط من جهة عناصرها العامة والمشتركة فهذا ما يتولاه علم الأصول. هذا مضافا إلى أنه لا بد أن يعلم بأن علم الأصول فقط ليست وظيفته أن يبحث العناصر المشتركة في عملية الاستدلال في عملية استنباط الحكم الشرعي، وإنما أيضا يبحث العلائق القائمة ما بين هذه العناصر المشتركة، لأن هناك جملة من العناصر المشتركة ترتبط بالدليل الشرعي، وهناك جملة من العناصر المشتركة ترتبط بالأصول العملية كما بينا. ما هي العلاقة القائمة ما بين العناصر المشتركة في الدليل الشرعي والعناصر المشتركة في الأصول العملية؟ هل أن بعض هذه العناصر المشتركة مقدمة على بعض، أو أنها أن جميعها في رتبة واحدة ونحو ذلك من الأمور؟ فإذا علم الأصول الوظيفة الأولى له هو أن يبحث العناصر المشتركة بما في عناصر مشتركة. الوظيفة الثانية لعلم الأصول أن يبحث العلائق والرتب القائمة ما بين هذه العناصر المشتركة، وأن أي هذه العناصر متقدم على العناصر الأخرى، وهذا ما سيتضح إن شاء الله في بحث تعارض الأدلة الشرعية. هناك سنبين أن بعض هذه العناصر المشتركة تكون حاكمة، تكون واردة، تكون مقدمة، تكون مخصصة، عامة، تقييد مطلق، وهكذا من المسائل الأخرى التي ترتبط بنفس العناصر المشتركة، لا أنها فقط هي عناصر مشتركة وانتهى كل شيء، لا، العلائق القائمة أيضا ما بين العناصر المشتركة. فلهذا نجد في العبارات الأخيرة المصنف قدس سره يقول: وعلم الأصول في صفحة 42، يقول: وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، أي أن وظيفته ليست منحصرة في هذا الأمر، بل يحدد أيضا درجات استعمال هذه العناصر المشتركة والعلاقة القائمة ما بين هذه العناصر كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله، أي في بحث تعارض الأدلة الشرعية. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم أيضا، وهو أنه عادة في كل علم يبحثون عن تعريف ذلك العلم، ويبحثون عن موضوع ذلك العلم، ويبحثون عن الغاية المترتبة على ذلك العلم، أي الفائدة المترتبة على ذلك العلم. إلى هنا انتهينا من البحث الأول، وهو تعريف علم الأصول. الآن ننتقل إلى البحث الثاني والعنصر الثاني وهو موضوع علم الأصول. ومرادهم عادة من موضوع الأصول أي ذلك المحور التي تدور مسائل العلم حول ذلك المحور، ذلك المركز والمحور الذي تدور كل المسائل المطروحة في ذلك العلم حوله يسمى موضوع ذلك العلم. فمثلا في علم الطب هناك محور كل مسائل العلم تبحث ذلك المحور وهو جسد الإنسان، بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض، أما من حيث الطول والقصر هذا لا ارتباط له في علم الطب. علم الطب إنما ينظر إلى صحة البدن وعدم صحته، إلى مرضه وصحته، وكل المسائل التي تبحث في علم الطب إنما نظرها إلى هذه الجهة وإلى هذا الموضوع. كذلك عندما نأتي إلى علم النحو مثلا نجد أن علم النحو محور كل المسائل هي الكلمة، ولكن من أي باب؟ من حيث الإعراب وعدم الإعراب، من حيث الرافع والناصب والأمور الأخرى التي تبحث عن الكلمة بما هي كلمة. وهكذا في علم الصرف مثلا عندما نأتي هي الكلمة، ولكن لا من حيث الإعراب وإنما من حيث الإعلال وعدم الإعلال ونحو ذلك من الأمور. إذن ذلك الموضوع، ذلك المحور والمركز الذي تدور كل المسائل حوله يسمى موضوع ذلك العلم. الآن نريد أن نعرف بناء على هذه المقدمة التوضيحية، نعرف بأن موضوع علم الأصول ما هو. وقد تقدم فيما سبق بأن تعريف علم الأصول، وهذه مقدمة أيضا جيدة لا بأس بالإشارة إليها، وهي أنه دائما الموضوع يستخرج من التعريف، يعني الحدود التي تؤخذ في التعريف من خلال تلك الحدود التي نأخذها في التعريف تلقي ضوءا على الموضوع الذي يشكل موضوع ذلك العلم وعلى المركز الذي تدور مسائل ذلك العلم حوله. ونحن قد تقدم منا في علم الأصول وفي تعريف علم الأصول ماذا؟ بأنه العلم بالعناصر المشتركة. إذن يتضح بأن موضوع علم الأصول هي العناصر المشتركة، أي العناصر التي تشكل موضوع علم الأصول. ما هي تلك العناصر التي تشكل موضوع علم الأصول؟ هل هي العناصر الخاصة؟ تبين فيما سبق لا، أنها العناصر العامة والعناصر المشتركة. خب ماذا يبحث في علم الأصول عنها؟ عرفنا فيما سبق بأن تعريف علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة. علم الأصول ماذا، بأي فعل يقوم، بأي وظيفة يقوم؟ علم الأصول يبحث أن هذا العنصر المشترك هل يمكن أن يعتبر دليلا في عملية الاستنباط، يمكن أن يعتمد عليه في عملية الاستنباط أو لا يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط. وهذا معنى أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، والبحث عنها في علم الأصول إنما هو عن دليليتها وعدم دليليتها. مثال، نضرب مثال على ذلك. خبر واحد عنصر مشترك باعتبار أنه لا يختص بمسألة واحدة وإنما له دخل في مسائل كثيرة بالنسبة إلى الفيق. هنا نأتي إلى علم الأصول، نسأل في علم الأصول أن خبر الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فإذا في علم الأصول البحث ينصب على أن هذا العنصر المشترك هل يمكن أن يعتمد عليه في عملية الاستنباط أو لا يمكن أن يعتمد على هذا العنصر المشترك في عملية الاستنباط. فنجد مثلا بالدليل بآيات قرآنية أو روايات أو سيرة أو نحو ذلك أن خبر الثقة أو خبر العادل أو مطلق الخبر هو حجة مثلا. أما عندما نأتي إلى القياس أو نأتي إلى الاستحسان، فمثلا عندما نأتي إلى القياس والاستحسان، القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من العناصر المشتركة في عملية الاستدلال السني، يعني في الفقه السني لا في الفقه الإمامي، نحن نبحث في علم الأصول أن القياس هل يشكل دليلا، هو القياس عنصر مشترك لا إشكال، ولكن هل يشكل دليلا يمكن الاعتماد عليه في عملية الاستنباط أو لا يمكن؟ فيثبت لنا بالدليل أن القياس لا يمكن الاعتماد عليه كدليل في عملية الاستنباط، ولا يمكن اعتباره حجة في عملية الاستنباط. إذن موضوع علم الأصول هو البحث عن العناصر المشتركة من حيث الدليلية وعدم ذلك، يعني هل يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد في عملية الاستنباط عليها، أي على تلك العناصر. قال موضوع علم الأصول لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. واضح هذا من خصائص وحالات وقوانين ذلك الموضوع. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالات هذه الطبيعة وقوانينها العامة الحاكمة فيها. والنحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها وهكذا. وموضوع علم الطب كما ذكرنا وموضوع علم الصرف كما ذكرنا. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله كل بحوث علم الأصول وكل مسائل علم الأصول؟ قال: ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه، وهذا ما ذكرناه من الملاحظات، من أن التعريف يلقي ضوءا على الموضوع من خلال الحدود التي أخذت في التعريف نستفيد موضوع ذلك العلم. ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة والعناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات ماذا؟ لإثبات دليليتها أو إثبات أنها ليست دليلا ولا يمكن الاعتماد عليها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، وعلم الأصول يبحثها من حيث الدليلية وعدم ذلك. هنا السيد الشهيد قدس سره بعد أن بين المطلب يريد أن يبين أن وظيفة علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه ما هي، يعني ما هو الشيء الذي ينجزه علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن المهم عندنا هو عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن علم الأصول بناء على هذا لقائل أن يقول: ما هي أهمية علم الأصول وماذا يستفاد من علم الأصول في هذه العملية؟ هنا بدأ السيد الشهيد قدس سره لبيان وظيفة علم الأصول وأهمية علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. قال: علم الأصول هو منطق الفقه. لابد أنكم درستم في المنطق، لأن المنطق هو ماذا؟ هو آلة تعصم مراعاتها الفكرة عن القضاء، أليس الأمر كذلك؟ والمراد من هذا التعريف أنه المنطق يعين كيفية التفكير وصحة التفكير، لأنه نحن في كل عملية استدلال في أي علم من العلوم، سواء كانت في العلوم الطبيعية أو كانت في العلوم الرياضية أو كانت في العلوم الإنسانية وغير ذلك من العلوم، نحن عندما ندعي دعوة لا بد أن نقيم البرهان على صحة تلك الدعوة، وإلا لا يمكن بالإدعاء أن يثبت شيء من الأشياء، إنما بواسطة البرهان والدليل الذي يقوم على تلك الدعوة تكون تلك الدعوة دعوة حقيقية، لا دعوة بلا برهان ولا دليل. من هنا تأتي أهمية المنطق بالنحو العام وبالشكل العام، أنه يعين لنا ويبين لنا كيفية إقامة البرهان والدليل والمنهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان والتفكير الصحيح في كيفية إقامة البرهان والدليل. ومن هنا نجد بأنه مثلا الآن مثال نضرب حتى يتضح المطلب، مثلا لو أردنا أن نثبت أن زيدا يموت، هذا نحتاج إلى برهان لإثبات أن زيد يموت، هذا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى كيفية وطريق في التفكير يثبت لنا هذه النتيجة. فلا بد أن نقول مثلا أن زيد إنسان وكل إنسان ميت، إذن زيد ميت. هذه الطريقة وهذا البرهان الذي هو القياس، هذا الشكل يبحث عنه بمادته لا بصورته كما عبرنا في محله، بمادته يبحث في علم المنطق. أما تطبيق هذه الكيفية من التفكير فإنما هو موكول إلى ذلك العلم الذي يراد إقامة البرهان فيه. فتارة هذا القياس من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع التي درستموها في المنطق، هذه القياسات من الأشكال المختلفة أو التمثيل أو الاستقراء، تارة نستفيد من هذا القياس مثلا في علم الطب، وأخرى نستفيد منه في الفيزياء، وثالثا نستفيد منه في علوم إنسانية، ورابعا نستفيد منه في علوم تجريبية وطبيعية، وخامسا نستفيد منه في علوم رياضية، وهكذا. نفس القياس ولكن تارة يطبق في هذا العلم أو في هذا العلم أو في علم آخر. إذا اتضح لنا ما هي وظيفة علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى، ندعي في المقام بأن علم الأصول يعبر عن علم المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، يعني نفس الوظيفة التي يقوم بها علم المنطق بالنسبة إلى العلوم الأخرى، وهو بيان كيفية وطريق الاستدلال الصحيح في كل مسألتين، علم الأصول يقوم بهذه الوظيفة بالنسبة إلى علم الفقه. وهذه المسألة ليست فقط مختصة بعلم الفقه، يعني ليس هذا من اختصاص علم الفقه أنه له منطق خاص وهو علم الأصول. نحن نجد جملة من العلوم الإنسانية أيضا لها منطق خاص كعلم التاريخ مثلا. علم التاريخ لا يمكن الاكتفاء بالمنطق العام بالنسبة إليه، وإنما له منطق خاص، من خلال ذلك المنطق الخاص والمناهج الخاصة بعلم التاريخ لابد أن نستكشف الحوادث التاريخية والارتباط ما بين الحوادث التي تقع في التاريخ. فإذا نجد هناك منطق عام يشمل كل العلوم حتى علم الفقه، وهناك منطق خاص يوجد في بعض العلوم ولا يوجد في العلوم الأخرى. فعلم الفقه له منطق خاص يحدد له طريقة الاستدلال وكيفية التفكير الصحيح في عملية الاستدلال. ومن هنا قال المصنف قدس سره بأن علم الأصول هو ماذا؟ هو علم المنطق بالنسبة إلى الفقه، يعني يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها علم المنطق العام بالنسبة إلى كل العلوم، ولكن هذا منطق خاص ومرتبط بعلم الفقه فقط. واضح إن شاء الله. قال ولا بد علم الفقه اصول منطق الفقه، ولا بد ان معلوماتكم عن علم المنطق العام لا منطق المنطق الخاص تسمح لنا ان نستخدمه اي علم المنطق كمثال لعلم الاصول، اي لنبين وظيفة علم الاصول بالنسبة الى علم الفقه. فان علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجال تلك العملية وحقلها العلمي، مهما كان مجالها وحقلها العلمي، لا يفرق ان تكون علوم طبيعية رياضية تجريبية او انسانية. ويحدد النظام، اي ان علم المنطق العام ويحدد النظام العام الذي يجب ان تتبعه كل حقل علمي، ان تتبعه لكي يكون التفكير سليما وصحيحا خاليا عن الخطأ. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب ان ننهج في الاستدلال ونسير في عملية التفكير، ان ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا لا الاستدلال باطلا. كيف نستدل على ان سقراط مثلا ذلك الفيلسوف استاذ افلاطون، كيف نستدل على ان سقراط فانين؟ مثلا نقول ان كل انسان ميت فان وسقراط انسان اذا هو فانين. وكيف نستدل على ان نار الموقد الموضوع امامي محرقة باي شكل من اشكال التفكير؟ وكيف نستدل على ان مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على ان الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ هذه امور موصولة الى محلها. قال كل هذا يجيب عليه علم المنطق العام بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء ونحو ذلك من الأمور، الاستقراء التام والناقص والقياس بأشكاله المختلفة. فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا، لا يختص بعلم دون علم آخر. وهذه الوظيفة التي يقوم بها علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه، فإنه يبحث أن خبر الثقة حجة أعم من أن يكون خبر الثقة قد جاء في باب الصلاة أو جاء في باب الخمس أو جاء في باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أي باب آخر. يقول إذا كان المخبر ثقة فقوله حجة يمكن الاعتماد عليه، أما أن هذا المخبر ماذا أخبر هذا لا علاقة له بعلم الأصول، وإنما الفقيه يبحثه في علم الفقه. وهذه وظيفة المنطق بالنسبة إلى جميع العلوم. يقول أن القياس إذا كان مركب من أليف وباء وجيم فيكون منتجا مثلا، اما ان هذا التركيب مصاديق هذا التركيب هل هو في علم الطب او في علم الفيزياء او في اي علم اخر هذا لا ارتباط له بعلم المنطق. وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير انه يبحث عن نوع خاص من عمليات التفكير. علم المنطق العام يبحث عن العمليات العامة في عملية التفكير، عن نوع خاص من عملية التفكير أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام الشرعية، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها أي في عملية الاستدلال لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا أي علم الأصول، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم بالنحو الذي بيناه فيما سبق. طبعا المصنف قدس سره هنا لم يشكل قياس، ولكن القياس واضح. لماذا؟ لأنه نحن نأخذ من علم الأصول أن كل خبر ثقة فهو ماذا؟ فهو حجة. وخبر شعيب بن يعقوب أو علي بن مهزيار أو زرارة بن أعين في كذا وردت تقول كذا إذن فهي حجة.
علم الأصول يعطينا العنصر المشترك يعني الكبرى، وعلم الفقه يعطينا العنصر الخاص يعني الصغرى، ومن خلالها نأخذ النتيجة، فيقوم بنفس وظيفة علم المنطق العام بالنسبة إلى العلوم الأخرى. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر وأنه لا يتنجس مثلا إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوب صلاة العيد، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول أنه ماذا؟ اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق العام بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة في مختلف فصوله ومجالاته. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وأتصور أن هذا البحث توضح من البحوث السابقة. هنا عنوان البحث: أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. بعد أن تبين لنا بأن علم الأصول يعبر عن الكبرى وعلم الأصول يعبر عن منطق علم الفقه، اتضحت أهميته في عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني كيف أنه في أي حقل علمي لا يمكن أن نتجاوز مناهج التفكير العام المطروحة في علم المنطق العام، إذا تجاوزناها وغضضنا النظر عنها يمكن أن تكون النتائج غير سليمة وغير صحيحة. نفس ذلك الكلام يقال بالنسبة إلى علم الأصول. لماذا؟ لأننا بينا فيما سبق بأن علم الأصول هو علم المنطق الخاص بالنسبة إلى عملية الاستنباط في عمل للحكم الشرعي، وعليه فأهميتها تكون واضحة. لماذا؟ لأنه يعطينا منهجية التفكير الصحيحة والسليمة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ومن هنا لا يمكن الاستغناء عن علم الأصول. فإذا هذا العنوان كأنه اتضح من البحوث السابقة، ولكن المصنف قدس سره يريد أن يؤكد على هذا المطلب، فيضرب بعض الأمثلة العرفية لإثبات أهمية علم المنطق علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه. يقول: ولسنا بعد ذلك، أي بعد ما بيناه من البحوث، بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دور علم الأصول في عالم الاستنباط وفي عملية الاستنباط. لماذا؟ لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام كما يفعل علم المنطق العام بالنسبة إلى كل العلوم، فهو عصب الحياة في عملية الاستنباط وفي عالم الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص أي الفقيه في الفقه ركاما متناثرا من النصوص، أي من العناصر الخاصة من النصوص والأدلة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في عملية الاستنباط، لأنه لا يوجد له فد ميزان كلي وضابط كلي ومنهج تفكير صحيح يستطيع أن يوازن هذه العملية وهذه النتائج أنها صحيحة وسليمة أو أنها غير ذلك. من قبيل ماذا؟ هنا يضرب فد مثال عرفي. قال: كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. فالعناصر الخاصة والأدوات موجودة، ولكنه الفكر والنظرية للاستفادة من هذه الأدوات الخاصة غير موجودة. وقد قلنا أن علم الأصول يعبر عن النظرية، وعلم الفقه يعبر عن هذه الأدوات الخاصة التي يعبر عنها بعد ذلك المصنف لأنها التطبيق. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، فإنها الجزء الضروري الآخر في عملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، وإنما بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى العناصر الخاصة في عملية الاستنباط. فإذا العناصر الخاصة والعناصر العامة المشتركة والخاصة تمثل جناح عملية الاستنباط، فلا يمكن أن تتحقق هذه العملية إلا بهذين الجناحين معا. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، مكتوب خشي مو صحيح إنما خشبي، عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يبحث بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فكما أن الأصولي وحده لا يستطيع أن يستنبط، كذلك الفقيه وحده من غير الاعتماد على العناصر المشتركة لا يمكنه أن يستنبط. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة أطبان مندمجان في عملية الاستنباط، بينهما تأثير وتأثر، فعل وانفعال، كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية الاستنباطية عنهما معا، لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر. هنا قد يتبادر إلى الذهن أن المصنف بعدما أكد على أن الأصول له هذه الأهمية والخطورة في عملية الاستنباط، قد يتصور إنسان ويتبادر إلى ذهنه، إذن نحن إذا أحكمنا العناصر المشتركة وعرفنا العناصر المشتركة فعملية التطبيق والاستنباط تكون سهلة بعد ذلك. إذن المهم أن يكون المستنبط للحكم الشرعي أصوليا عارفا بالعناصر المشتركة والأدلة التي تقام على إثبات حجية العناصر المشتركة. فإذا ثبت هذا المطلب عند ذلك يأتي إلى علم الفقه وإلى هذه العناصر الخاصة ويطبق تلك العناصر العامة، ولا يحتاج إلى جهد بعد معرفة تلك العناصر المشتركة. هذا الفاصل وهذا العنوان معقود للرد على هذا التوهم وعلى هذا الإيحاء الذي قد يوحى إلى الإنسان. هنا نريد أن نبين بأنه لا، ليس الأمر كذلك. الإنسان كما أنه يحتاج إلى جهد كبير لمعرفة العناصر المشتركة والأدلة التي تثبت حجية هذه العناصر المشتركة في عملية التطبيق، أي في استفادة في الاستفادة من تلك العناصر المشتركة فيما يرتبط بالعناصر الخاصة والاستفادة في الحكم الشرعي، يمكن أن يقال أنه لا يقل جهدا عن معرفة العناصر المشتركة إن لم يكن أهم ويحتاج إلى جهد أكبر. والدليل على هذا والذي يؤيد هذا المطلب ويكون شاهدا قويا على هذا المطلب أننا نجد أن كثيرا من الأصوليين الذين اتفقوا من حيث العناصر المشتركة في عملية الاستنباط اتفقوا فيما بينهم في العنصر المشترك، ولكن عندما يأتون إلى عملية استنباط الحكم الشرعي يعني في مجال التطبيق نجد أنهم يختلفون بعضهم عن البعض الآخر. كلهم يرى أن خبر الثقات حجة، ولكن هذا يأتي إلى شعيب بن يعقوب بن شعيب يقول أنه هذا ليس بثقة، والآخر يقول أنه ثقة. كل يقول أن الظهور العرفي حجة، وذاك الأصولي والثالث والرابع كلهم يقول أن الظهور حجة، ولكن عندما يأتون إلى ظهور هذه الآية أو يأتون إلى هذه الرواية أو تلك الآية هذا يقول هي نص في المطلوب، والآخر يقول أنها ظاهرة، والثالث يقول أنها مجملة، مع أن الكل من حيث النظرية ومن حيث العنصر المشترك متفقون على حجية ذلك العنصر المشترك. وهذا يبين لنا أن عملية التطبيق أيضا تحتاج إلى دقة وإتقان وجهد كبير أيضا لا يقل عن الجهد المبذول في معرفة العناصر المشتركة والاستدلال عليها. ومن هنا قال الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، ولا يتصور بأن الجهد المبذول في معرفة النظريات فقط نحتاج إلى الجهد المبذول في معرفة النظريات، بعد ذلك التطبيق سهل ولا يحتاج إلى مؤونة وجهد وإتقان وعمل ونحو ذلك، لا ليس الأمر كذلك. كما نحتاج إلى جهد هناك نحتاج فيه هنا. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ من خلال الفصل السابق، لأن الفصل السابق كان ماذا؟ أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، وإن كان قد تقدم بأنهما قطبان مندمجان لا يمكن الاستغناء بأحدهما من الآخر، ولكن قد يتوهم متوهمون أن الأهمية لعلم الأصول لا لعلم الفقه، مع أنكم تعلمون أساسا أن علم الأصول هو مقدمة علم الفقه. أهمية علم الأصول إنما جاءت لماذا؟ لمعرفة أحكام علم الفقه. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط، إذ قد يتصور البعض
أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إلى ذلك من العناصر المشتركة وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر المشتركة إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي. لا، ليس الأمر كذلك، وهو أي تطبيق وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. هذا هو التصور الخاطئ الذي قد يتوهمه البعض، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة. لماذا؟ لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة، وإنما يحتاج إلى جهد جديد وعمل جبار لبيان مصاديق تلك النظرية وأين تطبق وأين لا تطبق. لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق ليس أمرا سهلا وذو مؤونة سهلة، والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في عملية التطبيق واستنباط الحكم الشرعي. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، أو آمن بأن خبر الثقة حجة مثلا، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مثل زيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الآب؟ هذا لا يكفي، لا بد أن يعرف بأن هذه الرواية هل لها ظهور أو ليس لها ظهور، وإذا كان لها ظهور هل لها مقيد أو ليس لها مقيد، إذا كانت عامة هل لها مخصص أو ليس لها كذلك، وإذا كانت الرواية مع توجد فيها قرائن، هذه القرائن هل تصرفها عن ظهورها أو لا تصرفها، قرينة متصلة قرينة منفصلة، حكومة ورود ونحو ذلك، هذه كلها مسائل مرتبطة بعملية الظهور، وهذه لا بد أن يبحثها الفقيه ويستوعبها بحثا في تلك المسألة أي في علم الفقه، يعني في العنصر الخاص. قال: فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجود الخمس في ميراث الأب؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلول النص، أنه نص ظاهر مجمل كما سنبين في العرف العام، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن أخرى، مخصصات مقيدات حكومة ونحو ذلك من الأمور، وإمارات داخل إطار النص من قبيل القرائن المقيدة المتصلة، أو خارجه من قبيل القرائن المنفصلة أو القرائن الحالية للمقالية، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق ذلك العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. إذن عملية التطبيق ليست عملية سهلة بسيطة، وإنما تحتاج إلى جهد كبير لا يقل عن الجهد المبذول لمعرفة العنصر المشترك، إن لم يكن واقعا أهم من ذلك الجهد المبذول في معرفة العنصر المشترك. وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما، وتطبيق النظريات العامة خبره له دائما موهبته الخاصة ودقته، يعني خبر وتطبيق ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ وأقوى شاهد على ذلك أن من كان مجتهدا في علم الأصول هذا لا يلازم أن يكون مجتهدا في الفقه أيضا، واضح؟ ولكن هناك نوع من التلازم، أنه من كان له القدرة على استنباط الأحكام في علم الفقه
أنه له القدرة أيضا في علم أصول، وإن كان أيضا لا تلازم بينهما. ومن هنا قالوا بأن الإنسان المستنبط للحكم الشرعي إذا كان مقلدا في الفقه ومجتهدا في الأصول فهو مقلد، لأن النتيجة تتبع قسم المقدمة، وإذا كان مقلدا في علم الأصول ومجتهدا في علم الفقه المسألة مطروحة فيما بينهم يقولون أيضا هذا مقلدون. فإذا يظهر أنه لا تلازم بين العلمين، من كان مجتهد في هذا العلم لا يتلازم أن يكون مجتهد أيضا في ذاك العلم الآخر. ومن هنا الاجتهاد في علم الأصول نحتاج إليه براسه، كما نحتاج إلى الاجتهاد والقدرة على الاستنباط في علم الفقه، فأحدهما لا يغني عن الآخر. بعد ذلك يأتي بحث آخر الله أكو وقت المقدار. قال التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. بعد أن اتضح لنا بأن عملية الاستنباط لها جناحان ولها جانبان، وهذه العملية لا يمكن أن تتم بالطريق الصحيح السليم إلا بعد معرفة العناصر المشتركة ومعرفة العناصر الخاصة. إذا عرفنا هذا المعنى نريد أن نعرف ما هو التأثير والتأثر القائم ما بين هذين العلمين، يعني أن علم الأصول يؤثر في علم الفقه فقط دون أن يؤثر علم الفقه في علم الأصول، أو أن علم الفقه يؤثر في علم الأصول دون العكس، أو أن أحدهما يؤثر في الآخر فيؤدي إلى إسرائه وتطوره وتقدمه. هذا البحث معقود لهذه الجهة، يعني لبيان أن فقط علم الفقه يحتاج في عملية الاستنباط إلى علم الأصول، أما علم الأصول فلا يحتاج إلى علم الفقه على الأطلاق. الأمر هكذا؟ نقول لا، وبالعكس أيضا ليس كذلك، وإنما أحدهما يحتاج إلى الآخر. طبعا مورد الاحتيال ليس شيئا واحدا وإلا يلزم الدور، مورد الاحتياج أحدهما غير الآخر. فلهذا نجد وكما سنبين إن شاء الله أن علم الفقه أساسا هو ماذا؟ هو الاستنباط الأحكام الشرعية، لأن عرفناه فيما سبق هو علم استنباط الأحكام الشرعية. فإذا علم الاستنباط الذي هو علم الفقه هذا في بحثه وفي استنباطه للمسائل الشرعية يجد أن هناك جملة من العناصر المشتركة، هذه العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط بمرور الزمن أخذت تتبلور، ومن هنا وجد علم الأصول. فإذا يظهر أن علم الأصول متأخر رتبة عن علم الفقه. لماذا؟ لأن الفقيه عندما كان يستنبط الأحكام الشرعية وجد من خلال استنباطه للحكم الشرعي أن هناك جملة من العناصر المشتركة تدخل في أكثر من باب الفقهي، فعند ذلك أخذ يعزل تلك العناصر المشتركة ويبحثها بشكل مستقل، وبعد ذلك في كل باب فقهي وفي كل مسألة فقهية عندما يصل لا يحتاج إلى تكرار ذلك العنصر المشترك. فلهذا تجد حتى أولئك الذين قالوا بعدم أهمية علم الأصول، كما هو شأن بعض العلماء الإمامية الذين قالوا بعدم أهمية علم الأصول، كما أن الأمر في صاحب الحدائق، هكذا صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني مع أنه لا يؤمن بعلم الأصول على الإطلاق، تجد أنه في أول كتابه الحدائق الناظرة في حدود 150 صفحة يبحث جملة من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط حتى لا يحتاج إلى تكرار هذا العنصر المشترك في كل مسألة يحتاجها. ومن هنا يتبين تاريخيا أن علم الأصول متأخر رتبة عن علم الفقه، فكلما احتاج الفقيه إلى عنصر مشترك حوله ماذا؟ إلى علم الأصول. وهكذا كلما تطور علم الفقه نجد أنه تطور علم الأصول تبعا له. لماذا؟ لأنه كان يثير مشاكل بالنسبة إلى علم الأصول حتى تحل تلك المشاكل. وهكذا نجد بالعكس أن علم الأصول عندما أخذ يبحث هذه العناصر المشتركة بنحو مستقل أوجد ضوابط عامة وقوانين عامة ومناهج عامة وعناصر عامة. هذه العناصر العامة ماذا فعلت؟ أثرت في علم الفقه فأدت إلى ضبطه وإتقانه ونحو ذلك من الأمور. فإذا علم الفقه هو المؤثر أولا في علم الأصول، ولكن هذا هل هو بمعنى أن علم الأصول لا أثر له بالنسبة إلى علم الفقه؟ نقول لا، في النتيجة علم الأصول بعد إتقانه وبعد تحديده العناصر المشتركة بدوره يؤثر في علم الفقه، فأحدهما يؤثر في الآخر بلا دورين. قال التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. قال عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة نظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يعني علم الفقه يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام. لماذا؟ لأنه يثير أمام النظريات أي العناصر المشتركة مشاكل، ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلول تلك المشاكل، وهذا بدوره أي حل تلك المشاكل ودقة حل تلك المشاكل يؤدي بالفقه أن يتقدم إلى أمام، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تغلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي. طبعا هذه المراحل إنسان يرجع بها إلى معالم الأصول الجديدة، لأن هناك السيد الشهيد قدس سره بين مراحل التطور التاريخي في علم الأصول التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما أن علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث، باعتبار أن علم الحديث كان فقط سرد للروايات لا أكثر من ذلك، إلى أن نتج منه علم الفقه الاستدلالي. فعلم الفقه علم الحديث أوجد لنا علم الفقه، وعلم الفقه أوجد لنا علم الأصول. ومثال آخر إن شاء الله يأتي بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.